أحد أهم النتائج السقوط هو وجود حاجز بين روح الإنسان وماديته. هناك طبقة عازلة. ونقول للإنسان لهذا الرجل هناك ثمن لابد أن يدفع في السعي وراء حياة الروح والفكر، لأن وجود هذه الطبقة العازلة تفرض على الإنسان أن يدفع ثمنا. لا مفر ولا مهرب من دفع الثمن لتحجيم سطوة الجسد والمادة. لكن الإنسان غير مستعد أن يدفع أي ثمن في السعي وراء حياة الروح والفكر، ولكنه مستعد أن يدفع كل حياته في السعي وراء المادة. هذا هو السقوط، هذا هو نتيجة السقوط، هذه هي النتيجة الحتمية للسقوط، أنك تدفع ثمنا غاليا في السعي وراء المادة وفي داخلك لست مستعدا. هذا هو السقوط، هذا هو السقوط، أنك غير مستعد أن تدفع ثمنا في السعي وراء الروح والفكر. ولذلك يعيش كل البشر وينزلقون بسهولة في حياة الجسد وحياة المادة. ولذلك نصرخ بأعلى صوتنا للرجل، للزوج والأب، ونقول له أرجوك، أرجوك مرة أخرى، أرجوك أن لا تلعب لنا لعبة دور المضحي أو دور المحب أو دور المتفاني في سبيل الآخرين. نرجوك، ويرجوك العقلاء والمفكرين والغير منحرفين والغير مبتورين، لأن من حولك هم منحرفون ومبتورون. أرجوك ونرجوك أن لا تلعب دور الضحية، ولا تقول لنا أنك تعمل وتكسب لقمة العيش وتتعب وتعرق من أجل الأسرة ومن أجل الآخرين. نرجوك تستطيع أن تضحك على كل العالم بهذا، لكن لن تستطيع أن تضحك لا على الله ولا على المفكرين. فنرجوك أن تتوقف عن هذه المسرحية السخيفة المزيفة، هذه الأسطوانة التي تم تلقينك إياها من والديك ومن أصدقائك ومن المجتمع وربما من الكنيسة. نرجوك أن تتوقف عن هذه الخدعة واللعبة المضللة والمضللة الغبية السخيفة. أرجوك لا تقول لنا أنك تضحي من أجل الأسرة. أرجوك قد يقبلون هم هذه الخدعة، لن نقبلها نحن. الله والمفكرين معه يعلمون تماما أنك أيها الرجل تقضي ساعات طويلة في العمل وتقول للأسرة أنا أعمل من أجلكم وأسعى وأشقى من أجل راحتكم وتوفير احتياجاتكم. يعلمون أنك تفعل ذلك أولا وأساسا من أجل نفسك وذاتك وأنانيتك. ثم إن تبقى شيء بعد نفسك وذاتك، لأن أنا ومن بعد الطوفان، إن تبقى شيء بعد هذه الذات والنفس فربما تفعله من أجل إنسان آخر. إن تبقى شيء. وإذا سألناك أيها الرجل الزوج والأب، ما هو الأهم، الجسد أم الروح؟ بالطبع سوف تقول الروح، الفكر. وإذا سألناك هل روح ابنك أهم أم جسده، فسوف تجيب بالطبع الروح. لكن عندما نأتي معك في يومك وفي أسبوعك ونرى حياتك وأفعالك وساعات يومك وكل شيء تفعله، سوف نجدك كاذبا، منافقا، مخادعا. سوف يرفضك الله ويرفضك المفكرين. نسألك أيها الرجل الزوج والأب، ماذا فعلت بالأمس وأول أمس والأسبوع الماضي والشهر الماضي؟ ماذا فعلت لبناء روح وفكر ونفسية وعاطفة وإرادة ابنك؟ بناء روح وفكر ونفسية وعاطفة وإرادة ابنك، ماذا فعلت؟ قدم لنا حسابك، قدم لنا أوراقك، قدم لنا الدلائل، اكتب لنا 10 صفحات عما فعلت في هذا الاتجاه، 10 صفحات في الشهر الماضي. ماذا فعلت لبناء روح وفكر ابنك؟ بناء إرادته، عاطفته. ولكن من السهل جدا أن تكتب 10 صفحات وربما 100 صفحة عن تسديد احتياجاته المادية والجسدية، أي احتياجات ابنك. نعم، تستطيع أن تكتب صفحات وصفحات، كم أنت مسكين أيها الأب. إن لم تكتشف الحقيقة هنا فسوف تكتشفها هناك. نشكر الله أن هناك هناك كم كانت حسرتي إن كان هنا هو فقط كل شيء. يا لحسرتي أن لا يكون هناك هناك. من أجل هذا الرجل الزوج والأب أشكر الله أن هناك هناك. عندما نتحدث هكذا عن الرجل الزوج والأب، نحن لا نقول ولا نريد أن نترك الانطباع أن المرأة الزوجة والأم هي أفضل كثيرا. لا نقول ولا نريد أن نترك هذا الانطباع، لكننا نحتاج أحيانا أن نركز هنا ثم أحيانا أخرى أن نركز هناك. هذه الأم هي أيضا فرطت في بناء الإنسان وبناء الروح. عندما فرطت في بناء نفسها، نعم لقد فرطت مثل زوجها في بناء نفسها، فبالتبعية وحتما سوف تفرط في بناء أولادها. حتى إذا استفاقت اليوم وقررت بناء وإثراء أولادها، يا للأسف يا للأسف يا للصعوبة، فسوف تجد الله والحياة والفكر والمنطق، سوف تجد الله والحياة والفكر والمنطق يقولون لها: هل تريدي أن تبني أولادك اليوم؟ تقول: نعم أرجوك أعطيني المفاتيح، إني نادمة على كل السنوات التي ضاعت، أعطيني المفاتيح. ستسمع عبارة واحدة فقط، عبارة واحدة فقط: ابني أولا نفسك. ولا عبارة أخرى، لا توجد أي مفاتيح أخرى. أتعجب في الحوارات المشورية عندما يأتي إنسان لي ويقول: كيف أبني ابني؟ كيف أساعده؟ وأنا أعلم جيدا أنه لا يستطيع أن يساعد نفسه أو يبني نفسه. ماذا أقول؟ ماذا أرد؟ هل يحب نفسه، يحب ابنه أكثر من نفسه؟ هل يريد أن يقنعني بهذا؟ ألي هذا الحد هو غبي وأحمق؟ أيريد أن يقنعني أنه يحب ابنه أكثر من أن يحب نفسه؟ وإذا لم يحب نفسه حتى يبنيها، فكيف يحب ابنه فيبنيه؟ سيسمع وستسمع هذه الأم عبارة واحدة فقط، لا مفاتيح أخرى، لا مفاتيح أخرى يا جماعة، لا مفاتيح أخرى. يقولوا لي: ما هو العلاج؟ لا مفاتيح أخرى. ابدأ أولا في أن تبني نفسك. عندما تنجح أيها الزوج أيها الأم في بناء نفسك، هنا فقط تستطيعين بناء روح أولادك وفكرهم. نسأل الزوجة: ماذا فعلت أيها الزوجة للتذكير الزوج بدوره الهام في بناء الإنسان وبناء الروح والفكر؟ ماذا فعلت أيها الزوجة أيها الأم؟ هل عاشت هذه المرأة كنموذج أمام زوجها؟ نعم نعم نعم. هل عاشت كنموذج يحتذى ويقتدى به أمام زوجها؟ هل عاشت؟ مهما فعل هو، مهما أذنب هو، هي تعيش لأجله أم تعيش لأجل روحها ونفسها؟ أم تعيش لأن هناك هناك، لأن هناك هناك، هنا ليس كل شيء؟ هل تستطيع أن تقول لنا اليوم وهي في 40 من عمرها: لقد عشت كنموذج عن الروح والفكر والبناء أمام زوجي وأمام أولادي؟ يا للفشل الجماعي، يا للتضامن الجماعي في الفشل. هل عاشت هذه الزوجة والأم كنموذج أمام زوجها وأولادها؟ هل بمثلها أصبحت تدين أنانية والسجن وانحصار زوجها بمثلها بالنموذج الذي تتبعه ليس بالكلمات؟ ليس بالكلمات؟ ليس باللوم؟ بالمثل؟ لأني أريتكم، قال بولس، لأني أريتكم في كل شيء، أريتكم في كل شيء أريتكم. هناك الشمولية وهناك الاتزان في هذه العبارة، في كل شيء هناك الشمولية وهناك الاتزان. هل قال تزيز زوجة وهذه الأم لزوجها ليس المهم المال الذي تحضره، المهم أن تبني نفسك وروحك وفكرك، ثم تلعب دورك في حياة الأولاد الفكرية والروحية والإنسانية؟ هل قالتها مئات المرات أم غرقت هي أيضا في حياة المادة؟ يقول واقع الحياة ويقول الوحي المقدس أنه حتى عندما يفشل الزوج، يفشل الأب، تستطيع الزوجة، تستطيع الأم أن تلعب دورا في حياة الأبناء. لن تستطيع أن تلعب دوري هو، لكنها تستطيع أن تلعب دورها هي، تلعب دورا. وقد يكون هذا الدور منجي لحياة الأولاد، قد يعود سقوط الزوج وسقوط الولد، قد يعوده، ربما يعوده، ربما يقبل منها الله كتعويض، ربما يأخذه عطية ويبارك في هذه العطية فتتضاعف 30 و60 و100، ربما يأخذ من يدها، ربما يكتفي بالقدير. أرجوك أيها الرجل، الزوج والأب، ألا تقول لنا ولأولادك أنك تعمل من أجلهم ومن أجل تسديد احتياجاتهم؟ نقول لك الآتي: في محاورتنا لفكرك المنحرف، نعم فكرك المنحرف، سوف نحاورك عندما تتحقق بالزواج والبنين، سوف نحاورك بمنطقك أنت، هذا المنطق الخسيس. سنقول لك الآتي ونسألك: إن كنت غير قادر، من قال لك أن تتزوج وأن تنجب؟ إن كنت غير قادر على البناء، من قال لك أن تتزوج وأن تنجب؟ عندما تتحقق بصراعات الحياة وصراعات لقمة العيش، سوف تسألك الحياة، سوف يسألك الله، سوف تسألك الأبدية. إن كنت لا تستطيع الجمع بين الأمرين، الروح والمادة، فلماذا وضعت على كاهلك أحمالا أوزانا أثقل؟ إن كنت لا تستطيع حمل نفسك في السلوك في هذه المعادلة الصعبة، الجمع ما بين الروح والمادة، لماذا تحمل أحمالا مضاعفة عن طريق الزواج والإنجاب؟ إن كنت تضحك علينا بهذا المنطق فلن نشتري حجتك. من قال لك أن تتزوج وأن تنجب؟ لن تحاول أن تقول لنا أنك تزوجت لأنك تحب، لا، أنت تزوجت لتسديد احتياجاتك أنت، ثم أنجبت لا لأنك تحب ولكن لتسديد احتياجاتك أنت، ثم تخرج لتعمل وتأتي بالرزق لتسديد احتياجاتك أنت. الطفل لم يطلب أن ينجب في المقام الأول. نقول لك إن استطعت أن تفهم هذه الحجة، إن استطاع عقلك أن يستوعبها، أشك أن عقلك يستطيع أن يستوعبها. الطفل لم يطلب أن ينجب في المقام الأول، فأرجوك لا تعايره بأنك تخرج للعمل لتسديد احتياجاته. أرجوك أيها الرجل الزوج والأب ألا تتشدق لنا بأغنية التضحية والتفاني في العمل من أجل الأسرة. أرجوك لا تتشدق لنا. لأننا سوف نكشف خداعك ومؤامرتك الخسيسة. فقط المفكرين هم القادرين على كشف خداعك ومؤامرتك. عندما يروك تعمل ولكنك لا تقضي وقت معهم، يروك تعمل ولا تقضي وقت معهم، مع هؤلاء الذين من أجلهم تعمل. يا للحماقة. معقول الموضوع واضح بهذا الوضوح للمفكرين ومغيب والإنسان مغيب تماما عنه؟ الموضوع واضح تماما. الموضوع لا يحتاج إلى أي دراسات عليا لفهمه. لهذا الحد الإنسان مغيب؟ السؤال واضح وبسيط. هؤلاء الذين تعمل من أجلهم، كم من الوقت تقضي معهم لبنائهم؟ السؤال واضح وبسيط وبديهي. السؤال في المرحلة الابتدائية، السؤال لا يحتاج إلى دكتوراه. السؤال بسيط، بسيط وبدائي، أولي يا جماعة. السؤال أولي. ستقول لي أيها الرجل إن هذا هو واقع الحياة، الحياة العملية، هذا هو واقع الساعات الطويلة في العمل. ماذا أفعل؟ هذا هو الواقع. ألا ترى الواقع؟ ألا تعمل؟ ألم تكن لك أسرة؟ ألم تحاول كسب الرزق؟ ألا ترى؟ أتعيش في قصر عاجل؟ هل أنت منفصل عن الحياة؟ تقول لي أن هذا هو واقع الحياة، الساعات الطويلة في العمل. سأعطيك إجابة واحدة فقط من عدة إجابات كثيرة. سأعطيك إجابة واحدة فقط، لأنها الإجابة الإلهية، ليست الإجابة الإنسانية ولا حتى إجابة المفكرين. المفكرين أخذوها من الله، نعم ينادون بها الآن لكنهم أخذوها من القدير. سأعطيك إجابة واحدة فقط، إن استطعت أن تفهمها إن استطعت أن تعيها، إن استطعت أشك، إن استطعت. إجابة واحدة فقط من عدة إجابات. عندما تسألني ألا ترى واقع الحياة؟ سوف أقول لك نعم، أرى واقع الحياة، أرى تماما، مثلك تماما 100%، لا ترى أكثر مني أو أوضح مني، لأني عشت في هذا الواقع مثلك. نعم عشت في هذا الواقع مثلك. نعم أرى واقع الحياة. وإجابتي كالتالي: نعم أيها الرجل، أرى واقع الحياة. واقع الحياة هذا هو عدل الله، الواقع الذي نعيشه اليوم في القرن 20 و21، الواقع المؤلم المضني المستنزف هو عدل الله. لأن من يعد الكأس، من يحضر الكأس ويعد الكأس، سوف يتركه الله ليملأ الكأس. هذا هو القانون الإلهي، هذا هو العدل الإلهي. من يحضر الكأس ويعد الكأس سوف يترك ليملأ الكأس. عندما قررت وأنت في 20 من عمرك أن تبني المادة وتعيش الجسد، عندما فرطت في بناء الفكر وإثراء الروح، أسلمك الله وأنت في 30 لتملأ بالضبط الكأس الذي أعددته وأنت في 20، هذا هو العدل الإلهي. العدل الإلهي من وجهة نظر الله وليس من وجهة نظر الإنسان. من وجهة نظر الإنسان هذا ليس عدل، الإنسان لا يوافق على هذا النوع من العدل. عندما أعددت الكأس، أحضرت الكأس وأعددته، تركت لتملأه بنفسك. لقد ملأت الكأس بنفسك. عندما تزوجت وأنت غير مؤهل لعملية الزواج، نعم تزوجت وأنت غير مؤهل لعملية الزواج، ثم أنجبت وأنت غير مؤهل لرعاية وبناء من أنجبتهم، تركك الله لتملأ الكأس. الذي أحضرته وأعددته ودفعت ثمنا غاليا فيه، نعم دفعت كل ما تملك فيه. للأسف للأسف أنك لم تملأ كأس حياتك فقط، لكن أيضا هذا هو القصد الإلهي، أنك ربما ملأت كأس من معك. هذا هو القصد الإلهي. ومن يستطيع من يناقش الله، من يستطيع أن يشير عليه. ونقول رجل واحد أحضر الكأس وأعده وملأه، ثم عندما اجتمع البشر معا في إعداد كأس الحياة، هكذا اجتمعوا معا على فكر واحد واتجاه واحد، وهو بناء الجسد والمادة. تركهم الله معا، تركهم لبعضهم البعض، يعدوا الكأس معا. نعم، يحضروا الكأس معا. على فكرة، لا يوجد إنسان يحضر الكأس ويعده وحده أبدا. معا، معا، نعم، معا، لا يعيش بمعزل عن معا. لا يوجد إنسان يحضر الكأس ويعده وحده أبدا، لا تحدث. اجتمعوا معا على فكر واتجاه واحد، تركهم الله معا، بعضهم مع بعض ولبعض، ليملأوا كأسهم معا. كل واحد يملأ كأسه، ثم يشترك بعد ما يملأ كأسه، يشترك في ملء كأس الآخر، والآخر دون أن يعلم الأول قد اشترك في ملء كأسه، أي كأس الأول. في عملية دقيقة جدا ومحسوبة بالتمام والكمال من جانب الله، لأن الله لا يشمخ عليه، ولن يستطيع الإنسان أن يشمخ على الله. أشكركم لاستماعكم.
استكمل تاريخ الحالة، أم وطفلتان. بدأنا المحاضرة الأولى بأن الأم نجدها كل أسبوع في الكنيسة تعبد الله، نجدها تشتكي حالها للراعي ولأعضاء الكنيسة. الراعي والقادة، ليس الراعي وحده، الراعي والقادة يحاولون تهدئة الأمور ونصح البنت الصغرى، نصحها بأن تهدي سرها وتكرم أباها وأمها. نلاحظ أن الراعي والقادة لم يحاولوا تناول الأم على الإطلاق، لم تحدث أي محاولة من الراعي أو القادة في تناول الأم، صفر من المحاولات. يزورهم في البيت، يزورهم في الشارع، يزورهم في المقابر، لا توجد أي محاولة لتناول الأم، كل المحاولات لتناول البنتان. وبالطبع البنت الصغرى هي المشكلة الكبرى. نسأل الراعي ونسأل القاضي، من أين أتيتم بفكركم؟ من أين؟ من علمكم إياه؟ كتاب مقدس؟ لا. الفكر؟ لا. الكتب؟ لا. تاريخ الكنيسة؟ أيضا لا. كتابات القديسين؟ لا. كتابات اللاهوتيين المسيحيين؟ أيضا لا. نسألها، من أين أتيتم بفكركم؟ أمر محير جدا. ما هو المصدر؟ مصدر فكركم. لا توجد إجابة، حقا لا توجد إجابة. إذا سألناهم من أين أتيتم بفكركم لن يستطيع أن يعطوا لنا إجابة، لأنهم هم أيضا لا يعلمون. نحن نعلم، هم لا يعلمون. نعلم لأننا نستنتج. ممكن الوصول إلى الخلاصة عن طريق الاستنتاج، هذه أحد طرق التفكير، أحد طرق التفكير المنطقي، أنك يمكن أن تصل إلى التشخيص بعملية اسمها exclusions، استبعاد ده واستبعاد ده واستبعاد ده واستبعاد ده، تصل للتشخيص في أي شيء في الحياة. فنستبعد كل هذه الأشياء، نعرف من أين الراعي، من الراعي والقاضي، من أين أتوا بفكرهم؟ لقد أتوا بي من الشارع، من الحارة التي نشأوا فيها. لقد نشأوا في حارة، في شارع، أتوا بفكرهم من الشارع والحارة. سألنا السؤال أين الأب؟ وجاوبنا عليه في المحاضرة الأولى. البنت الكبرى نجدها كل أسبوع في الكنيسة بجانب والدتها أيضا تعبد الله، لا تتحدث كثيرا ولا تشكي حالها لأحد، خجولة، قليلة الكلام، مهذبة، قنوعة، مبتسمة أحيانا، تصمت كثيرا. هذا الاتجاه في الإنسانية اتجاه يرحب به. شخص لا يفعل المشاكل حوله، اللغة دارجة، لا يهش ولا ينش في حال. هذا السلوك سلوك جذاب. عندما لا نعرف ما وراءه، ولأن السلوك جذاب ويحظى بالمدح، أنها لا تتحدث كثيرا، يا سلام، شوفوا العقل، يقولوا عليها كده في الكنيسة، شوفوا العقل، ما بتتكلمش غير في الضرورة، لا تتحدث كثيرا ولا تشكي حالها، خجولة، مؤذبة، قنوعة. هنلاقي فين أحسن من كده؟ يا سلام، ريسبي جميلة للزواج، مش كده؟ ريسبي جميلة للزواج، يا سلام. امرأة فاضلة، امرأة فاضلة، مش كده؟ فالنتيجة أن يمدحها كل من حولها ويشيد بتقواها وودعتها. فإذا عدم التحدث كثيرا والخجل إشارة إلى الوداعة المسيحية، هكذا يقولون من حوله. فلهم تعريف عن الوداعة المسيحية الحقيقة، يعني تعريف رجل الشارع أنها لا تتحدث كثيرا ومهذبة ولا تشكي حالها، يا للوداعة المسيحية. ثم ينتقل خطوة أبعد ويقول الوداعة عنوان التقوى. يا السلام، انتقلنا الآن من الوداعة للدرجة الأعلى جدا في الإيمان وهي التقوى. فأخذت فجأة البنت الكبرى عنوان أنها وديعة وتقية، وبقت سمعتها هكذا، أصبحت سمعتها في الكنيسة الوداعة والتقوى. وعندما وضعوا هذه اللاصقة أو العنوان اللاصق اليافطة عليها بالطبع، لأن الراعي والقضاء يبحثوا عن أناس يسندوا لهم المهام، طبعا يبحث لابد أن نسند المهام الكنسية لأحد عشان نصبح جسد المسيح، أليس هكذا؟ فبدأوا يريدوا إعطائها مراكز قيادية في الكنيسة، لكنها ولحسن الحظ، حظنا احنا يعني مش حظها هي ولا حظهم هم، لحسن الحظ ترفض بأدب وتواضع، لا تقول الحقيقة، هي نفسها لا تعي كل الحقيقة، لا تستطيع أن تتحدث عن الحقيقة لأنها نفسها غير واعية للحقيقة، فترفض بأدب وتواضع أشكركم معلش، وتعطي أي سبب، مشغولة، تعبانة، أي حاجة. عندما ترفض بأدب وتواضع يزداد الراعي والقادة تمسكا بها ويزداد إشادة بودعتها وتواضعها، ويقولون حتى المراكز القيادية ترفضها تماما كما علمنا المسيح أن نأخذ المقاعد الأخيرة وننكر أنفسنا، هكذا قالوا، قالوها لها وقالوها عنها ونشروها في كل مكان. عندما يأتي اسمها يقترن دائما يا للوداعة يا للتقوى يا للتواضع، ده حتى لما حبينا نديلها مراكز قيادية رفضت تشوف الآخرين يتسابقوا كيف يتسابقوا على المراكز، وهي ترفض وتأخذ المجلس الأخير. أسبوع بعد أسبوع تذهب للكنيسة، ماذا تنتظر؟ لا نعلم. ماذا تريد في ذهابها للكنيسة؟ لا نعلم. ما هي أهدافها؟ لا نعلم. ماذا تصلي لأجله؟ لا نعلم. وهي أيضا لا تعلم. هل هي مسيحية مؤمنة؟ لا نعلم. وهي أيضا لا تعلم. لكن الجميع يؤكدون لها أنها مؤمنة، فطبعا بالطبع نفهم ما معنى كلمة مؤمنة في اللاهوت المسيحي، لا أحتاج لشرحها. الجميع يؤكدون لها أنها مؤمنة، طالما أرجو أن ننصت إلى الدليل الذي يستخدمونه. طالما أنها في يوم من الأيام قبلت المسيح فهي بالطبع مؤمن، لكنها هي في حقيقة الأمر، وطبعا هم لا يعلمون ذلك، لكنها فيما بعد صرحت بالحقيقة، لكنها هي في حقيقة الأمر لا ترى في حياتها علامة قوية أو دليل على وجود الله في حياتها، إلا أنها تذهب للكنيسة أسبوع بعد أسبوع وتتناول ربما العشاء الرباني أو تعيش بعض الطقوس. من وقت لآخر تحاول قراءة الكتاب المقدس وتحاول بجدية وتحزن أنها لا تستطيع أحيانا. من وقت لآخر تحاول أن تقرأ الكتاب، لكن عند سؤالها تؤكد أن أحيانا كثيرة تجده مملا ولا يتحدث إليها، وأسبوع بعد أسبوع وسنة بعد سنة لا يلعب الكتاب المقدس دورا في تغييرها على الإطلاق، فترى نفسها وهي في 30 مثل 29 مثل 25 مثل 20، لا يوجد تغير حقيقي جذري. وتعترف ليس بسهولة، لا تعترف بسهولة، لكن بعد وقت أنها كانت وما زالت تشعر بجفاف شديد، جفاف روحي وفكري لا ينتهي. هل تصلي؟ أحيانا. ماذا تقول في صلاة في صلاتها؟ تقول يا رب ساعدني. هل يحدث شيئا؟ لا. هل يساعدها الله؟ لا. حياتها كما هي تماما، وهي في سن 30 من عمرها أو في سن 25 أو في سن 20، الحياة كما هي. في 10 سنوات الماضية الحياة كما هي. القصة لم تنتهي بعد. البنت الكبرى وصل عمرها الآن إلى 32. من وجهة نظر المجتمع الشرق أوسطي هذه كارثة وفضيحة وعار، ليس فقط عليها لكن على كل العائلة. لا أعلم كيف أن العار يمتد من شخص للعائلة، لا أعلم كيف. طيب أبوها وأمها جوزهم 20 سنة، ليه العار عليهم؟ العار عليها هي بس، هم فين المشكلة فيهم؟ ما عندهمش مشكلة تجوزهم 20 سنة، فليه العار عليهم؟ لا أفهم. لا، العار على الأخت والخال والعم والجد واللي في القبر كمان، العار عليهم كلهم. لا نعلم كيف، منطق غريب جدا، منطق غريب جدا. يوما بعد يوم لا حوار للعائلة، لا شغل ولا مشغلة، إلا كيف نزوج هذه الفتاة ونتخلص منها قبل أن تصبح عانس وتجلب العار علينا وعلى المجتمع. ما أعرفش إزاي على المجتمع برضه، لا أعلم كيف عدم الزواج يجلب العار على المجتمع، لا أفهمها الفكرة، لا يفهمها، لكن أنا في الشرق الأوسط نفهمها جيدا، نفهمها جيدا جدا. عدم الزواج يجلب العار على المجتمع. من نسمع هذه تعلموا لما يكون في تيار كهربائي قوي الأسلاك تضرب، فالفكر لما يسمع هذه الكلمات أسلاك الفكر تضرب، عندما لا يتزوج إنسان يجلب العار على المجتمع. أسلاك الفكر تضرب، التيار ده ما لا يصلح لهذه الأسلاك الفكرية. الفتاة نفسها لا تفكر في الأمر وتحاول الهروب منه، لأنها كما قلنا تخاف من الرجال، تخاف من الحب، تخاف من الجنس، وتخاف من الحياة. وقلنا هذا في المحاضرة الأولى، وقلنا أن الخوف يشكل الصورة الذاتية، أمران يشكلا الصورة الذاتية، الاستسلام والخوف. تحاول الهروب لأنها تخاف من الرجال، تخاف من الحب، تخاف من الجنس، وتخاف من الحياة، فتضع حجج لنفسها. تقول لابد أن أظل في المنزل لأهتم بوالدتي لأنها تقدمت في العمر. دارت هذه الصراعات في العائلة سنة بعد سنة ويوم بعد يوم، إلى أن جاء إلى الكنيسة رجل شاب عمره 36 من عمره، الحمد لله، أخيرا جاء المنقذ. متعلم ذو شهادة جامعية، معه دخل طيب وشقة وسيارة، مكتمل شهادة جامعية، شقة وسيارة ودخل طيب، كامل بين ما جميعه، كامل قبل أن نعرف عنه أي شيء، هو كامل ومكتمل، معه كل مؤهلات الزواج، كل مؤهلات الزواج في جيبه وجعبته، شهادة جامعية، دخل طيب وشقة وسيارة. ويزاد على ذلك أن أسرته أسرة فوق المتوسطة، لا مشاكل فيها. فمش بس كملت، ده أصبح منزل من السماء، لا عيب فيه، لا عيب فيه. هذا الرجل جاء للكنيسة ليبحث عن زوجة، قبل أن نبدأ قد فشل. قبل أن نستكمل القصة هنا الفشل، وعندما يبدأ الطريق بفشل من الصعب أن نتوقع النجاح. جاء هذا الرجل للكنيسة يبحث عن زوجة، أمر معترف به ومقبول في الكنائس، علشان بناتنا ما يطلعوش برا، هيروحوا فين يعني؟ مش أحسن يتجوزوا جوه الكنيسة بدل ما يتجوزوا برا؟ كده الكنيسة تضمن الزواج، الكنيسة تضمن الزواج، كيف لا أعلم؟ كيف يضمنه لا أعلم؟ كيف يضمنه الشخص لا أعلم؟ عبارات غريبة ومعقدة جدا لا أستطيع فهمها، عقلي لا يستطيع أن يأتي بها. هذا الرجل جاء للكنيسة ليبحث عن زوجة، هو لا يميل للكنائس ولا يهم ما يحدث فيها، تربى في مدارس الأحد، لكن لما كبر ووعي على الحياة الكنيسة لم تستميل كثيرا، لكن أولاد الحلال قالوا له عندما رأوا أن عمره بدأ يتعدى سن الزواج أنه لابد أن يذهب للكنيسة فيجد أيضا بنت الحلال بما أنه هو ابن الحلال، فيجد بنت الحلال والتي ربما تقترب من أن يفوتها القطار فسوف تقبله. وسوف ترضى به لأن على ضر التالية معروفة لنا كده أن ظل رجل ولا ظل حائط، دائما أقول أن ظل الحائط أفضل من ظل الرجل الناقص، الحائط لا يسبب مشاكل، لا يسبب أي مشاكل، وأستطيع أن أستند على الحائط بصراحة، لا أستطيع أن أفهم هذه العبارة، الحائط لا يسبب مشاكل، لن يطالبني في وجود الحائط، سوف أستطيع النوم والاستيقاظ صباحا. لماذا هم يبحثوا عن بنت الحلال التي ترضى به؟ لأن السؤال يبقى، لماذا لم يتزوج هذا الرجل حتى الآن؟ هذا السؤال، إجابة هذا السؤال بالطبع لا تظهر على السطح لأي شخص إلا للمعالج، إلا للمفكرين، إلا للباحثين. لماذا لم يتزوج هذا الرجل حتى الآن؟ نجد أنه نشأ في منزل به رجل وهو الأب وامرأة وهي الأم بالتأكيد، فيش احتمالات أخرى، الرجل في المنزل هو الأب، المرأة هي الأم. الأب شخصية قاهرة مسيطرة عدوانية عنيفة محقرة للآخرين، ونقول لهذا الأب نعم الرجال، هذه هي الرجولة الحقيقية، شخصية قاهرة مسيطرة عدوانية عنيفة محقرة للآخرين، لا يتوانى عن الضرب بعنف وبقسوة وأحيانا بحيوانية، لا يتوانى على الإهانة بالشتائم والألفاظ الجارحة. المرأة وهي الأم ترتب، تربت في أسرتها على أن الرجل له الكلمة العليا ولابد أن تخضع له، هذه القاعدة الأساسية التي تحركت على أساسها هذه الأم، الرجل له الكلمة العليا في المنزل ولابد أن تخضع له مهما فعل، مهما فعل، مهما فعل، مهما قال، مهما سلك، مهما ضرب، مهما أهان، لابد أن تخضع له. هذه الأم تربت في المجتمع يقول لها أن المرأة أمام الرجل لا حول لها ولا قوة، وما إذا حاولت أن تدافع عن حقوقها فبالطبع ستخسر، استسلمت الأم للضرب والإهانة أيضا، استسلمت لإلغاء شخصيتها، وقامت بعملية جهنمية، هكذا يقول لنا الفكر أنها عملية جهنمية، قامت بعملية جهنمية استبدالية تعويضية. قالت: بما أني فشلت في زواجي، وبما أني لا أستطيع أن أكون إنسانة كاملة في زواجي، فسوف أستبدل ذلك وأعوض عنه بتربية الأبناء. هل يمكن هذا؟ هل يمكن من لا يستطيع أن يأخذ حقه في الحياة أن يعطي لشخص آخر حقه في الحياة؟ هل يمكن لإنسان الذي يستسلم أن يعلم إنسان آخر الاستقلالية؟ هل يمكن لإنسان من لا يحترم نفسه أن يعلم إنسان آخر أن يحترم نفسه؟ هل يمكن لإنسان من فرط في حقوقه كإنسان أن يمنح إنسانا آخر حقوقه أو يعلمه عن الحقوق في الحياة واحترام النفس واحترام الذات؟ هل فاقد الشيء يمكن أن يعطي؟ هل تعتقد هذه الأم أن هؤلاء الأولاد سوف يحترمونها عندما يروا زوجها لا يحترمها؟ هل تعتقد أنها مؤهلة لتربية الأولاد إذا لم تكن مؤهلة للزواج؟ ما هذا المنطق؟ إن كنت غير مؤهل للزواج كيف أكون مؤهل لتربية الأبناء؟ ما هذا المنطق؟ وعندما أكتشف فشل زواجي ولا أستطيع الاحتفاظ بنفسي وببناء نفسي في هذا الزواج، فكيف أتوقع أن أبني إنسان آخر؟ وبناء من؟ بناء طفل عملية غاية في صعوبة، غاية في صعوبة، لأني أزرع عملية الزرع عملية صعبة جدا، عملية صعبة، هي لا تدرك ذلك. إذن نقول لكل أم، يقول الفكر، يقول العلم، يقول أولي الأمر، يقول أصحاب المدارس، لا المجتمع ولا الشارع ولا الحارة، لا نريد أن نسمع لهؤلاء. يقول العلم والفكر، والله صاحب كل علم وكل فكر، الله صاحب ومصدر كل علم وكل فكر، عندما يقول لنا أي فيلسوف أي عالم نفس شيئا صائبا صحيحا حقا، فالله مصدره، لأن كل الحق هو حق الله. هذا مبدأ لاهوتي وفكري هام. All truth is God's truth. كل الحق هو حق الله، كل حق في الحياة هو حق الله. أي حق في الحياة، في أي جانب من الحياة، في أي علم من العلوم، الله مصدره. إذن يقول لها العلم والفكر أنه إذا لم يستطع الإنسان أن يقف على قدميه في زواجه، يقف على قدميه كإنسان، لن يستطيع أن يربي الأولاد. إذن هذه خدعة، هذا السراب، عندما يركز الأب أو تركز الأم الفاشل في حياته الشخصية يركز مجهوده في تربية الأطفال. هذا منافي للعقل وللمنطق. فنقول لك كما قلنا في المحاضرة الأولى، قبل أن تضع لنفسك هدف تربية الأطفال، أرجوك أن تضع لنفسك هدف أن تربي نفسك وتبني نفسك أولا. أكتفي بهذا القدر لأنه الجاي أصعب.